tudo buscar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في المناقشات التي أوردت على القول بحجية جميع روايات الكتب الأربعة، فتقدمت ثلاث مناقشات، والآن يذكر المناقشات الأخرى. المناقشة الرابعة يقول أنه لو كانت هذه الروايات الموجودة في الكتب الأربعة قطعية الحجية أو قطعية الصدور، فلا حاجة إلى أن يذكر الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق أسانيده إلى الكتب التي نقل عنها في المشيخة، باعتبار كما قدمنا الكلام أن طريقة الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق رحمهما الله في كتاب التهذيب والاستنصار والفقيه لا يذكرون سندهم إلى الكتاب أو إلى الأصل عليكم السلام، وإنما يذكرون مباشرة صاحب الأصل أو صاحب الكتاب. مثلا يقول الشيخ الطوسي عن زرارة قال قال أبو عبد الله، أو مثلا عن الحسن بن محبوب قال فلان عن فلان، ثم في آخر الكتاب في الخاتمة ذكر مشيختهم إلى هذه الكتب، فقال مثلا الشيخ الطوسي وما رويته عن زرارة فعن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى زرارة، وما رويته مثلا عن محمد بن أبي عمير عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى محمد بن أبي عمير. هذه الطريقة تكشف عن أن الشيخ الطوسي نفسه لا يرى قطعية صدور هذه الأحاديث، لأنها لو كانت قطعية الصدور لما احتاج إلى أن يذكر سنده، فعندما ذكر سنده يشير إلى أنه هذه رواية مثل بقية الروايات وتبحث من ناحية السند. ولهذا أيضا هو عبر عن هذه المشيخة، قال مضمون يعني كلامه أنه هو أذكر أسانيدي إلى الكتب لتخرج هذه الروايات عن الإرسال إلى الإسناد، يعني روايات كتاب التهذيب أو كتاب الاستبصار لو لم يذكر المشيخة لكانت مرسلة لعدم وجود الواسطة بين الشيخ الطوسي وبين أصحاب الكتب، فهو كتب هذه المشيخة حتى يرفع الروايات من الإرسال إلى الإسناد، يعني من يقرأ هذه الرواية لا يقول أنها مرسلة لأن الشيخ له طريق لها وهو عن فلان عن فلان عن فلان. المهم هذه الطريقة من الشيخ الطوسي أو من الشيخ الصدوق دليل على عدم رؤيتهما إلى أن ما في هذه الكتب قطعية الحجية أو قطعية الصدور. ربما يقال أنهما إنما ذكرا هذه المشيخة للتبرك حتى يقع في سلسلة الأسانيد المتصلة بأهل البيت عليهم السلام. يجاب عن هذا بأنه التبرك يكتفي فيه بأن يذكر سند واحد، بينما الملاحظ أنه أحيانا عدة طرق أو عدة أسانيد إلى الراوي، طريق فلان وطريق آخر عن شيخ فلان وطريق ثالث مثلا عن شيخ فلان، فهذا يكشف على أنه ليس الهدف هو مجرد التبرك. مضافا إلى أن التبرك لا يقتضي أن يكتب كتابا أو رسالة في ذلك، التبرك هو يأخذ السند لنفسه، يأخذ الطريق لنفسه تبركا، أما أنه ينشره ويذكر في كتابه أنه أردت من ذلك رفع الروايات من الإرسال إلى الإسناد، هذا لا معنى أنه ليس لأجل التبرك. فالحاصل هذا ما يستفاد في الأمر الرابع. هنا طبعا قال المصنف للاستيضاح يقول مثال من حياتنا العرفية، أنه لو شخص مثلا أراد أن يتبرك بالسلسلة فيأخذ مثلا إجازة رواية، قلنا ما ينشر هذا على أنه طرقي إلى الشيخ آغم زر كذا وطرقي إلى السيد المرعشي كذا وطرقهم كذا وكذا، هذا لا يتناسب مع التبرك. هناك أيضا لو كان الشيخ الطوسي لأجل التبرك نفس الكلام، يعني نفس الحالة التي نعيشها الآن نفس الحالة التي يعيشها الشيخ الطوسي إذا كان الهدف هو التبرك، يأخذه تبركا لنفسه. على كل حال قضية التبرك غير واضحة. الأمر الخامس أننا نلاحظ أن الشيخ النجاشي وكما تقدم الكلام عنه لا يروي عن الضعفاء. لما عرف بعض الأصحاب أو بعض مشايخه بأنه ممن ضعفه الأصحاب ترك الرواية عنه، فهذه الطريقة أيضا تكشف عن أن هذه الكتب لم تصل لهم بالتواتر. لو وصلت الكتب التي استفاد منها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الكليني في كتبهم الأربعة، لو كانت الكتب واصلة لهم بالتواتر لما امتنع الشيخ النجاشي من الأخذ عن الضعيف، لأن الضعف لا يضر مع وجود التواتر. إذا كانت الرواية متواترة فحتى لو أحد الرواة ضعيف لا يضر بالتواتر، وهذا واضح كما يذكر في الأصول أو في الحديث. على كل حال فامتناعه عن رواية عن الضعيف دليل على أنه ليست هذه الكتب متواترة. وأيد أيضا هذا في مثلا يقول رواية عن أحمد بن محمد بن عيسى يطلب من الحسن بن علي الوشاع كما نقل النجاشي إخراج كتاب أبان الأحمر له ويطلب منه سماعه منه، فعابه على استعجاله، يعني قال روح خذه واستنسخه وقرأه وكذا ثم تعال. فأجاب أحمد محمد عيسى لما قال له اذهب فاستنسخه ثم اسمعه مني، فقال لا آمن الحدث، يمكن آخذ الكتاب نفس الشيخ يتوفى مثلا أو الراوي نفسه يتوفى انتهى الأمر. فيقول من الآن أنا أريد أن أسمعه، هذا يكشف على أنه ليست هذه واردة بالتواتر، لو كانت واردة بالتواتر لما أصر على السماع منه. فهذا فيه نحو إشارة، وإن كان فيه إشارة أخرى يمكن يستفيد منها من قال بالتواتر أو من قال بقطعية الصدور، تقول هذا الاهتمام بالحديث كما هو موجود عند أحمد محمد بن عيسى أيضا موجود عند غيره، فهذا يكشف عن أن هذه الكتب وصلت عن طريق مأمون لا خدشة فيه، بحيث أنه كان بهذا المقدار أنه يعني ما انتظر يأخذ الكتاب وينسخه ويأتي لسماعه، أراد السماع مباشرة من الشيخ، يعني أكو اهتمام خاص بهذه الأحاديث، فهذا تقرين مساعدة لمن يقول بحجية كل هذه الأحاديث. الأمر الثالث أو المناقشة الثالثة، يقول يوجد في الكتب الأربعة أحاديث لا يمكن التصديق بصدورها عن الأئمة عليهم السلام، من جملة ذلك ما ذكره الكافي في كتاب الطلاق من أن أمير المؤمنين عليه السلام ارتقى المنبر وقال لا تزوجوا ولدي الحسن عليه السلام فإنه مطلق. هذه الرواية توجد في الكافي، بينما هذه الرواية ما يمكن قبولها باعتبار أنها فيها يعني إساءة أو خدشة إلى الإمام الحسن الإمام المعصوم عليه السلام، فكل ما يكون من هذا القبيل حتى لو صح سندا ما يمكن أخذه وتلقيه. طبعا حتى لو صح سندا باعتبار، وإن كان هنا ما أشار المصنف، لكن باعتبار أن قسم من الروايات أدخلت في روايات أهل البيت عليهم السلام بطرق صحيحة، يعني الرواية التي نقلناها سابقا عن الإمام الصادق عليه السلام لما قال لعن الله المغيرة بن سعيد فإنه دس في أحاديث أبي، هنا على حسب ما ينقل عن المغيرة بن سعيد وهو كذاب ومن المغالين ثم لعله أيضا ادعى النبوة، هذا كان يأمر أصحابه أن يندسوا مع أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ويأخذوا كتبهم، ثم هو يضيف في تلك الكتب أحاديث بالأسانيد الصحيحة، فلهذا هنا يحتاج إلى تأمل في المتن مضافا إلى التأمل في السند، ونلاحظ أنه هل المتن موافق إلى ما عليه الشريعة، موافق ما عليه العقيدة أو لا، هذا مبحث آخر طبعا. أو مثلا يقول الكافي أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، رسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر. هنا يقول هذا الترتيب ترتيب مختل مو واضح، فما يمكن أن يصدر من الإمام، يعني لو قال رسول الله الذكر وأهل بيته هم أهل الذكر وأنتم المسؤولون عنهم، يعني الناس يكون الخطاب واضح، لأنه أيضا عندنا بعض الروايات تدل على أن الأهل البيت أنفسهم هم أهل الذكر، والمراد من الذكر هو الرسول، لأنه في بعض الآيات ذكرا رسولا، واسألوا أهل الذكر يعني أهل البيت عليهم السلام. لكن هنا التركيب رسول الله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر، كيف هم المسؤولون وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون؟ لو كان كما قلنا رسول الله الذكر وأهل بيته هم أهل الذكر وأنتم المسؤولون، دون الرواية واضحة التركيب، فيقول مثل هذا التركيب ما يمكن قبوله عن أهل البيت عليهم السلام. الحاصل أنه بعض الروايات الموجودة في الكتب الأربعة لا يمكن قبولها. إن قيل بأنه مثل هذه الأحاديث لا بد من رفع اليد عن ظاهرها وتؤول هذه الأحاديث فنأخذ بها وهي صحيحة ومعتبرة عند من يقول بحجية واعتبار جميع ما في الكتب الأربعة، ولكن لا يؤخذ بظاهرها وإنما تؤول. هنا طبعا هو جاب تأويل مو واضح لكن لا على كل حال نذكره. يقول مثلا التأويل الحديث الأول بأن بعض العوائل الكوفية كانت تحاول تزويج الإمام الحسن عليه السلام من بعض بناتها، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحذر على ولده من تلك البنات، فارتقى المنبر وقال لا تزوجوا ولا تزوجوا ولد الحسن فإنه مطلق، حذرا منه على ولده. هذا طبعا توجيه ضعيف جدا، يعني ضعيف غايته، ما يحتاج واحد يكتب، يعني لو ذكر مجملا أنه هذه الروايات تؤول وسكت أفضل من أن يؤولها بهذا التأويل. على كل حال لو فرض شخص أشكل وقال أنه هذه الروايات أيضا معتبرة ولكن لا نحملها على ظاهرها، يقول أجبنا أنه ما الفائدة من الحفاظ على الصدور وإلغاء الظهور؟ يعني الحفاظ على أهل البيت يقتضي أنه الحفاظ عليها صدورا وظهورا، أما أن نسلم بصدورها ولا نعمل بظهورها فلا. طبعا هذا من الكلام واضح، يعني ما يصلح لدفع الإشكال، يعني الشخص يقول هي مروية وصحيحة في نظرنا ولكن تحمل على غير ظاهرها، فهو لم يتركها حتى تقول ما الفائدة من القول بصدورها ولا تأخذ بظهورها. إذا أولت أنت لم تترك الرواية، لو كان المدعي يدعي أننا نأخذ بصدورها تعبدا ولا نعمل بها، تجيب عنه بهذا الجواب أنه هذا لا، ما الفائدة في الدين. أما إذا قال نحن نعمل بها ولكن لا بظاهرها، كما في عندنا بعض الأمور الأخرى بعض الأمور الأخرى نحتاج إلى تأويلها أو تحمل على محمل آخر وصحيحة ومعتبرة، وغايته في بعض الروايات ترد علمها إلى أهله كما يذكر الفقهاء. المهم هذا أيضا لا يصلح للجواب. هذه الأوجه التي ناقش بها المصنف دعوى من قال بحجية جميع ما في الكتب الأربعة. يقول هناك مناقشات خاصة يأتي الكلام فيها حول الحديث عن كل واحد من الكتب الأربعة. الآن يدخل في مناقشات أخرى أو وجوه أخرى، ليست مناقشات أخرى، وجوه أخرى للقول بقطعية صدور جميع ما في الكتب الأربعة. من جملة الوجوه يقول من قبيل رواية علي بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. أو مثلا رواية أخرى محمد بن الحسن بن أبي خالد: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك، رووا عن أبي جعفر الإمام باقر، جعفر الثاني الأول الثاني يعني الإمام الجواد، وهنا جعلت فداك روى عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال حدثوا بها فإنها حق. يقول أنه التأمل في دلالة هذه الروايات واضحة بالنسبة، يقول وإن دلت على حجية نقل الأخبار ووجوب قبوله في الجملة، وإلا لا معنى لأن يقول الإمام اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا، ولكن لا تدل على حجية كل ناقل. وهل يقول وهل يحتمل أن أهل البيت عليهم السلام يأمروننا باتباع كل خبر بما في ذلك خبر الفاسق، والقرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ هنا طبعا هذا المقدار ما يصلح للجواب. الجواب بالنسبة للرواية الأولى واضح أن الرواية الأولى لا تدل على صحة ما رووه، ما يعني صحة ما في الكتب الأربعة الذي نحن نبحث فيه. يقول أنه من يعرف منازل الرجال بقدر ما رووا عنه، يعني مثلا زرارة، محمد بن مسلم، الأئمة عليهم السلام اختصوهم بأحاديث وهم رووا عن الأئمة أحاديث كثيرة، هذه لهم منزلة. أما أنه هذه الكتب الأربعة كلها صحيحة، ذاك الحديث في وادي وهذا الحديث في واد آخر، فمن جهة محل البحث لا يفيد، يجي يفيدنا من جهات أخرى، أما في محل البحث لا يفيد. الكلام في الحديث الثاني، الحديث الثاني هو يسأل الإمام الجواد عليه السلام لأنه بعض الرواة رووا عن الإمام الباقر ورووا عن الإمام الصادق عليه السلام روايات وعندهم كتب، ولكن لشدة التقية لم يحدثوا بهذه الكتب خوفا، ما برزوا ولا أبرزوا أنفسهم فما حدثوا. لما توفوا هؤلاء هذه الكتب وصلت إلينا، الآن بالوجادة وصلت إلينا هذه الكتب، لكن ما عندنا طريق لهم، يعني هم ما حدثوا بها. هذا كتاب فلان، نعرف أن هذا كتاب فلان وصل لنا، لكن هو لم يحدث به، ما سمعناه منه. الإمام عليه السلام قال حدثوا بها فإنها حق، هنا حدثوا بها فإنها حق تثبت أن هذه الروايات الموجودة في هذه الكتب كلها صحيحة، لأن الإمام عليه السلام يقول حدثوا بها فإنها حق. هذا هو المهم، أما الرواية الأولى ليست مهمة في محل البحث. هنا أجاب بأنه يقول تدل على أن جميع ما صدر من الإمامين الباقرين عليه السلام هو حق، يعني يجيب بهذا النحو، يقول: إذا عرفنا بأن حديثان صدر عن الإمامين الباقرين فهو حق، وهذا لا نناقش فيه. فالإمام عليه السلام في مقام بيان أن الأحاديث التي صدرت عن الإمام هي حق، لأنه لا يخرج من الإمام إلا الحق، فعليه لا تدل على محل إثبات. لكن أيضا هذا الجواب أجنبي عن الاستدلال. الرواية يقول: حدثوا بها فإنها حق، يعني الإمام أثبت الصغرى، أما الكبرى لا مناقشة فيه. إذا شيء صدر عن الإمام، الشيعي ما ينتظر هو حق أو ليس بحق حتى يسأل الإمام. إذا شيء قطعا صدر عن الإمام هو حق. الكلام هنا أنه الإمام في الصغرى قال: حدثوا بها، هذه الكتب التي وصلتكم ولم تسمعوا من نفس أصحابها هذه الأحاديث، الإمام يقر بأنها حق، يعني هؤلاء نقلوها عن الأئمة وصدرت عن الأئمة، هذا هو الذي يريده المدعي. الجواب المناسب أن نقول بأنه كيف نثبت بأن ما في الكتب الأربعة هي نفس ما قال عنها الإمام: حدثوا بها فإنها حق؟ هذا ماكو مثل. أكو كتب معينة السائل يسأل الإمام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إليه. يعني كل كتب أصحاب الأئمة هذه يتكلم عنها، أو أكو مجموعة من الكتب قضية خارجية مجموعة من الكتب، هذه الكتب الإمام يقول: حدثوا بها فإنها حق. فهذه لا تثبت أن ما في الكتب الأربعة كله حق، فتصير من هذه الجهة نعم يمكن أن نناقش دلالة الرواية. هذا كله بالنسبة إلى دعوة حجية جميع ما في الكتب الأربعة وما يرتبط به من الإشكالات. هناك دعوة بالعكس، يقول بأنه هذه الدعوة العكسية، يقول أن ما أودعه الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في كتبهم ليس حجة، باعتبار أن الطرق المذكورة في المشيخة هي طرق إلى أصحاب الكتب. يعني شلون؟ قلنا فيما سبق أنه نحن عندنا أمران، عندنا الكتاب، زرارة له كتاب، وعندنا نسخة. يوجد طريق إلى الشيخ الطوسي مثلا أو الشيخ الصدوق إلى كتاب زرارة، وهذا الطريق صحيح، ولكن ما نحتاج إليه هو إثبات أن النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي من كتاب زرارة هي كتاب زرارة، يعني وصلت له بطريق صحيح. هذه النسخة تلقاها الشيخ الطوسي عن شيخه إلى أن وصل إلى زرارة، هذا الذي يفيدنا. بينما الموجود لا، أن الشيخ الطوسي عنده طريق إلى كتاب زرارة. كتاب زرارة هو نسخ عدة نسخ، هذه النسخة التي وصلت إلى الشيخ الطوسي هي نفس ما عند زرارة أو لا؟ هذا ما عندنا عليه دليل، فلهذا ما يمكن أن نعتمد على الأحاديث التي نقلها الشيخ الطوسي أو نقلها الشيخ الصدوق من الكتب. واضح شلون؟ هذه طبعا الشبهة، يقول بأنه مردودة من جهات. الجهة الأولى أنه كما ذكرنا سابقا بأن الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق ذكروا في كتبهم، يعني كتب الثلاثة الاستبصار والتهذيب والفقيه، كتبوا المشيخة لماذا؟ فقط ليثبتوا أن لهم طريق إلى الكتاب والنسخة غير ذلك الكتاب، هذا لغو. يعني الشيخ الطوسي ملتفت على أنه لما يحدث عن كتاب زرارة، فيحدث عن كتاب زرارة يعني هذه النسخة الموجودة عنده، ولكن ما يذكره طريق آخر إلى الكتاب لا معنى له، ما أنه ينقل من هذه النسخة التي بيده، يعني عنده طريق إلى هذه النسخة. فنفس ذكر المشيخة من قبل الشيخ الصدوق أو من قبل الشيخ الطوسي في صدد بيان أن كتاب زرارة بهذه وصلتني منه هذه النسخة بهذا الطريق، فهو يذكر السند إلى نسخته من كتاب زرارة، مو أنه يذكر سند آخر إلى كتاب زرارة ولا نعلم أنه كتاب زرارة هو هذه النسخة أو لا. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، نفس تعبير، هذا قد يكون ملحق بالأول قد يكون وجه ثاني، أن نفس تعبير الشيخ الطوسي يقول بأني أذكر هذه الطرق في المشيخة لتخرج الروايات من الإرسال إلى الإسناد. طب الشيخ الطوسي ملتفت أيضا، يخرجها من الإرسال إلى الإسناد يعني لابد إلى نفس روايات زرارة التي وردت في نسخته، مو أنه إلى طريق آخر. يعني هو ذكر في كتابه روايات وذكر في المشيخة طريق آخر إلى روايات أخرى، لا معنى له، وإنما يذكر سند وطريق إلى نفس الروايات التي نقلها، فيكون هذا السند سند لنفس الروايات التي ينسبها إلى زرارة. هذا ثانيا. ثالثا، نلاحظ أن الشيخ في ترجمة في كتاب الفهرست، في ترجمة العلاء بن روزين، هني كاتب زرين طاهر بن روزين، هو أن لكتابه 4 نسخ ويروي كل نسخة بطريق خاص بها، ثم ذكر الطريق إلى كل نسخة. إذن الشيخ دقيق وأيضا ملتفت، هذا الكتاب عنده 4 نسخ منه، النسخة ألف طريقي له فلان عن فلان عن فلان، نسخة باء طريقي فلان عن فلان، نسخة جيم طريقي فلان عن فلان. فإذا مع هذه الدقة عند الشيخ لا معنى في بقية الكتب يذكر رواية من نسخة ويذكر الطريق إلى نسخة أخرى لم يروي عنها، لا معنى له. الأمر الرابع، يقول أن الشيخ في الفهرست عند ذكره للمفيد واستعراض كتبه قال: سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها قراءة عليه وبعضها نقرأ عليه. يعني أحيانا هو الشيخ المفيد يقرأ وبعض الكتب لا إحنا نقرأ والشيخ يسمع، بعضه نقرأ عليه غير مرة وهو يسمع في مجالس متعددة مثلا، نحن نقرأ، لأنه طريقة المشايخ أحيانا هكذا أنه أحد الطلاب هو يقرأ من النسخة ونفس الشيخ يسمع، فإذا أكو شيء هو يصلحه أو يبينه. فيقول الشيخ الطوسي: كلها قرأناها، بعضها إحنا قرأناها بعضها هو قرأها علينا. فإذا هذه النسخ التي وصلت إلى الشيخ وصلت له عن طريق السماع، الشيخ المفيد أيضا لما يحدث بها يحدث عن شيخه، وشيخه أيضا سمعها عن شيخه، وهكذا إلى أن يوصل إلى أصحاب الكتب. خامسا، يقول أن الشيخ ذكر في ترجمة ابن مهذيار طرقه إلى كتبه ثم قال: إلا كتاب المثالب فإن العباس روى نصفه عن علي بن مهذيار. وأيضا ذكر في ترجمة محمد بن الحسن الصفار أن الصدوق روى كتبه كلها إلا كتاب بصائر الدرجات. وذكر في ترجمة الشلمغاني: أخبرنا جماعة بكتاب التكليف إلا حديثا واحدا في باب الشهادة، إلى غير ذلك من الموارد. هذا الاستثناء أيضا يكشف عن دقة الشيخ في النقل عن النسخ الموجودة، بحيث يقول: قرأنا كل إلا حديث واحد، قرأنا كل الكتب إلا الكتاب الفلاني. هذا الاستثناء يدل على أنه إذا لم يكن له طريق إلى النسخة الموجودة عنده بالكامل لا يروي عنه وينسب أنه رويته عن فلان. فمتى ما قال رويته عن فلان، يعني عن النسخة التي وصلت له يدا بيد إلى صاحب الكتاب. على كل حال، الحاصل أن هذه الشبهة غير تامة، وهي أن الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق لهما طرق إلى الكتاب وليست لهما طرق إلى النسخ، بل ما ذكرنا من هذه الأمور تثبت أن لهما طرق إلى نفس النسخ التي نقلوا عنها في كتاب الاستبصار والتهذيب والفقيه. هذا ما يرتبط ب
ولو طرق غير معروفة.
نعم
ولو طرق غير معروفة.
كيف يعني غير معروفة؟
مثلا هذا الشيخين مثلا يعني لهم كتاب ولكن أثبتوا نفس هذا الكتاب ليس بطرق يعني معلومة سندا مثلا آخر.
إذا هم ذكروا السند محل كلام أنه الآن هذه النسخة يقول وما رويته عن زرارة فأروي عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى جرارة، وما وكل ما أخرجت فيه عن الحسن بن محروف فعن فلان عن فلان عن فلان، يعني هو ينقل أسانيد نفس هذه الروايات من النسخة التي عنده أو إلى كتاب، يوجد كتاب إلى الحسن بن محروف لي طريق، أما هذا الكتاب شنو ما أعرفه. هذا النحو الثاني قطعا لا، وإنما يروي عن ما نقله الآن. هذا الطريق هو طريق عن هذه الروايات، طريق لهذه الروايات التي رويتها عن زرارة في نسخة هذا. فإذا هذه النسخة وصلت إليه يدا عن يد، من عالم إلى عالم، من شيخ إلى شيخ، إلى أن تصل النوبة إلى صاحب الكتاب. الآن البحث في نظرات في كتاب الكافي، لأنه كل كتاب من الكتب الأربعة. هنا طبعا مقدمة سهلة ما نحتاج إلى كلام. المقدمة يقول كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني المكنى بأبي جعفر الأعور المتوفى سنة 328 هجرية، ألف كتابه الكافي في 20 سنة كما ينقل النجاشي. الشيخ الكليني طبعا عاش في زمن الغيبة الصغرى وعاصر السفراء الأربعة للناحية المقدسة، وتوفي قبل وفاة السفير الرابع وهو علي محمد السمري، إما قبله بسنة أو معه في نفس السنة، لأن السفير الرابع توفي سنة 329 والشيخ الكليني توفي سنة 328 على قول و329 على قول آخر، فإما أنه توفي معه في نفس السنة أو قبله بسنة. من كرامات الشيخ الكليني ما نقله المحدث البحراني صاحب الحداد في كتابه لؤلؤة البحرين عن السيد هاشم البحراني عن بعض الثقات أن بعض حكام بغداد رأى بناء قبر الكليني فسأل عنه، فقيل هو قبر بعض الشيعة فأمر بهدمه وحفر قبره ورآه بكفنه لم يتغير، وقد دفن معه آخر صغير بكفنه أيضا، فعاد بناءه على بناء قبة عليه. يعني هو الشيخ موجود ومعه طفل أيضا. على حسب تحليل الشيخ الأستاذ الشيخ الوحيد حفظ الله يقول هذا من نفس روحية الشيخ الكليني، يعني مضافا إلى هو عظمته جلالته وقداسته وكذا، أنه الأرض ما أثرت فيه أيضا من روحيته، أشعة روحية تأثرت حتى على هذا الطفل، بحيث هذا الطفل أيضا لم يتأثر بالتراب. أيضا من كرامات نقل أن بعض الحكام في بغداد حمله التعصب على الأمر بحفر قبر الإمام الكاظم عليه السلام، فقيل له أن هنا رجلا من علمائهم يعني الكلين يكفيك الاعتبار بحفر قبره، هو يريد يحفر قبر الإمام الكاظم حتى يشوف أنه هذا إمام موجود وما تأثر فيه الأرض أو لا. قالوا له عندك الشيخ الكليني أحد علمائهم مو الإمام، فإذا الشيخ الكليني حفرت قبره متأثر تعالي لو بغيت تحفر قبر الإمام، أما إذا ذاك ما تأثر من باب أولى الإمام. فقيل له أن هنا رجلا من علمائهم يعني الكليني يكفيك الاعتبار بحفر قبره، فأمر بحفر قبره فوجده بهيئته كأنه قد دفن في تلك الساعة، فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وصار مزارا مشهورا. على كل حال هذا بالنسبة إلى صاحب الكتاب وهو الشيخ الكليني، طبعا هو ثقة الإسلام وهو أيضا موثق حتى عند العامة، حتى عند العامة يعتبرون من الثقات. أما بالنسبة إلى كتابه فكتابه على ثلاثة أقسام: كتاب الروضة والأصول والفروع. أما كتاب الروضة فهو جزء واحد ويتضمن بعض خطب الأئمة عليهم السلام ومواعظهم وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم وبغيرهم. وذكر هنا يقول البعض هو الدكتور حسين علي محفوظ أحد الدكاترة ولكن من المؤرخين المعروفين البحاثين، توفي قريبا طبعا، في مقدمة الكافي ذكر أن الكليني لما أكمل كتابه وأتم رد موارده إلى فصولها بحيث وزع الروايات على الفصول، على الطهارة، على الزيات، على كذا إلى آخره، يقول بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت ورسائل الأئمة عليهم السلام وآداب الصالحين وطرائف الحكم مما لا ينبغي تركه، فألف كتابا يجمع ذلك وسماه بالروضة لأن الروضة منبت أنواع التمر، فهذا فيه أمور متعددة. طبعا أكو قول بأن كتاب الروضة ليس من تأليف الكليني بل هو من تأليف ابن إدريس الحلي، ونقل الشيخ النوري في مستدركه عن رياض العلماء عن المولى خليل القزويني أنه كان يرى ذلك، يعني أن الروضة من تأليف ابن إدريس، وربما نسب ذلك إلى الشهيد الثاني، ورد الشيخ النوري بأن هذا مخالف لصريح الأعلام بأنه من تأليف الكليني. النقطة هي المهمة، ما قصده من الأعلام هو أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ذكر بأن كتاب الروضة للشيخ الكليني وهما متقدمان على ابن إدريس، فنسبته إلى ابن إدريس غلط واضح. هذا بالنسبة إلى كتاب الروضة، خصوصا أيضا يؤيد هذا أن منهج الروضة هو نفس منهج الكافي، منهج الأصول ومنهج الفروع، مما يكشف عن أنه صدر من شخص واحد، الروضة صدر عن من صدر عنه نفس الأصول والفروع. أما القسم الثاني وهو الأصول فطبع في جزئين وكل جزء يتضمن 4 كتب. الجزء الأول يتضمن كتاب العقل والجهل، الروايات التي ترتبط بالعقل والجهل، وكتاب فضل العلم، وكتاب التوحيد، وكتاب الحجة. كتاب الحجة يحكي عن ما يرتبط بالمعصومين عليهم السلام، عن علمهم، عن تاريخ حياتهم وغير ذلك. أما الجزء الثاني فيتضمن كتاب الإيمان والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن، وكتاب العشرة. أما الفروع فقد طبعت في 5 أجزاء، كلها يتعرض للأحاديث الواردة في الفروع الفقهية، يعني من كتاب الطهارة إلى آخره. فهذه هي الأقسام 3 لكتاب الكافي. يقول أن الشيعة اهتمت بهذا الكتاب اهتماما كبيرا، فينقل مثلا عن النجاشي يقول كنت أتردد إلى المسجد المعروف مسجد اللؤلؤي وهو مسجد نصبويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب. حدثهم محمد بن يعقوب الكليني، ورأيت أبا الحسن العقرائي يرويه عنه أيضا عن الكليني. طبعا مجموع أحاديث الكافي على ما قيل هو 16199 حديث، على ما قيل يعني ما هو واضح، مو فقط على ما قيل، على ما هو الأكيد أنه مجموع أحاديثه تزيد على مجموع أحاديث الصحاح 6 عند العامة، لأن أحاديث الصحاح هي 9483، وما أدري هذا مع حذف التكرار أو مع استقرار، لأنه عندهم هم العامة في كتبهم تكرار كثير، يعني البخاري ربما في بعض الموارد يكرر الحديث في أبواب متعددة، يمكن 5 مرات، يمكن حتى تصل إلى 10 مرات الحديث الواحد، المهم يكرر متعددا. هي مضافا إلى هذا بعد، يعني أكو جهتين، جهة أنه نفس البخاري كرر في الحديث في أبواب مختلفة، من جهة أخرى أنه البخاري روى ونفس مسلم روى هذا الحديث وكتاب آخر أيضا روى هذا الحديث، يصير مكرر. فما أدري الآن هذا العدد مع حذف التكرار أو بدون التكرار، لأنه ذكره العلماء على ما في بالي من زمان، يعني الآن على ما في بالي أنه مع حذف التكرار يمكن 5000 وشيء، مو أنه 9000. هذا مقدم عن الكليمي وعن كتابه. أما النقاط التي تهمنا في البحث فما أدري، نأخذ النقطة الأولى من صعبة يعني. النقطة الأولى طريقة الكليمي. طبعا كما هو معلوم أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كتبوا كتب متعددة وأصول متعددة عرفت بالأصول الأربع معها. الشيخ الكليمي أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق أخذوا من هذه الأصول الأربع معها وأدرجوها في كتبهم، وهم أيضا النقطة له مهمة يعني أقاموها، أنه صاحب الأصل الذي عنده كتاب مو مختص مثلا بكتاب الطهارة أو غيره، صحيح بعضهم مختص، نفترض حريد عنده كتاب الصلاة، كتاب الصلاة الصغيرة والكبير كذا، لكن أحيانا قد يكون صاحب الأصل عنده كتاب روايات متعددة فيها في الطهارة، فيها في الصلاة، فيها في الصوم، فيها في الزكاة، فيها كذا. فالشيخ الكليمي أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق لما تلقوا هذه الأخبار صنفوها فوزعوها على حسب الأبواب، يعني بدل ما يكون الكتاب فيه جميع الكتب أو قسم كثير من الكتب، يعرف أنه جميع ما في يعني ما ورد في الطهارة من هذه الأصول التي وصلت إليهم جمعوها في الباب الأول مثلا، ما ورد في باب الصلاة مثلا جمعوا في الباب الثاني وهكذا. فهم صنفوا الأحاديث بحسب الأبواب الفقهية، وهذا طبعا صار مفتاح خير للفقهاء، يعني الفقيه إذا أراد أن يبحث عن رواية في الصلاة يريد أن يستنبط في الصلاة يحتاج يقرأ الأصل كامل حتى يرى وين الرواية التي ترتبط بمحل بحثه. الآن فقط يرجع إلى كتاب الصلاة، هناك جميع ما في كتاب الصلاة كله موجود في هذا الباب. فهنا طبعا ريحوا الفقهاء. طريقة الشيخ الكليمي تختلف عن طريقة الشيخ الصدوق وطريقة الشيخ الطوسي، وأشرنا إليها سابقا أيضا، أن الشيخ الكليمي عادة يروي السند كامل إلى صاحب الكتاب أو إلى صاحب الإمام الذي يروي عن الإمام، يعني مثلا عن عدة من أصحابنا مثلا، أو علي إبراهيم عن أبيه إبراهيم ناشم، عن محمد بن أبي عمير، عن الإمام مثلا، المهم يذكر السند كاملا. أما الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي كما قلنا عن زرارة مثلا، عن صاحب الكتاب نفسه، عن محمد بن أبي عمير، ثم في الأخير ذكروا أسانيدهم إلى الكتب وطرقها. هنا فقط نقطة، أنه الشيخ الكليمي كما قلنا ينقل السند كاملا، لكن أحيانا ينبغي الالتفات أنه ربما في الحديث الأول نفترض ينقل عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فلان عن فلان إلى آخره، في الحديث الثاني يقول سهل بن زياد عن فلان عن فلان. هنا ليس غرض الشيخ الكليمي في الحديث الثاني أنه نقل عن سهل بن زياد مباشرة، وإنما هو تعليق على ما مضى، لأنه في الحديث الأول ذكر عدة يروي عنهم عن سهل بن زياد، فبدل أن يكرر في الحديث الثاني وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد يقول سهل بن زياد عن فلان، فهذا يصير تعليق فينبغي التنبيه إليه. في بعض الموارد نقل مثلا عن سهل بن زياد ولم يذكر سابقا حديث عن مثلا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، هنا مثل هذا الحديث هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ يعني نقول بما أن عرفنا بأن الشيخ الكليمي لا يروي عن سهل بن زياد مباشرة وإنما يروي عنه بالواسطة، فإذا ذكر في الحديث الأول عدة عن سهل نعرف أن الحديث الثاني أيضا عدة عن سهل. أما إذا مباشرة عن سهل ولم يذكر في حديث سابق عن عدة مثلا، هنا ربما يقال بأنه لا نعلم من هو الواسطة بين الشيخ الكليني وبين سهل بن زياد، فهذا الحديث يلحق بالمرسلات. ولكن يمكن قول آخر يقول لا، أنه عرفنا أن الشيخ الكليني عندما ينقل عن سهل فهو ينقله عن العدة، فنعرف العدة التي يروي فيها عن سهل، فهذا الحديث من جملتها فنعتمد عليه ونعتبره مسند، يعني نعتمد عليه من جهة الإسناد مو من جهة مثلا في محل كلام. أما بالنسبة إلى العدة فيأتي البحث من هم هؤلاء العدة، هذا يأتي في نقطة أخرى. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأنفاسكم إن شاء الله. وأنتم.